بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أولي الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. المسألة الخامسة: إذا شك في السماع وعدمه، أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره، فالأحوى فأتاك، وإن كان الأقوى الجماعة. أنه رضوان الله عليه في هذه المسألة يبين حالتين من الإنسان: قد يشك في السماع هل يسمع شيئا أو لا، أو ألمه، أو المسموع الشيء الذي يسمعه هل صوت الإمام أو صوت غيره. في كلا الموردين يقول الأحوث أكاد، إن ترك الغراء لا يقرأ شيء، وإن كان الأقوى الجواز، يعني ولو هو يفتي بالجواز أنه يجوز أن يقرأ، ولكن مع ذلك الأحوث أكاد. السر في ذلك أنه ليست الغراء واجبة على المأموم، إذا كانت شيئا فهو جواز الغراء لا وجوب الغراء، ولذلك الأحوث الترك وإن كان الأقوى الجواز. هناك تعليقتين في عروة المهشى على هذه المسألة، تعليقة من سماحة المرحوم الشيخ آل ياسين، شيخ محمد رضا آل ياسين، ويقول: أم القراءة في الغسل قربة المتلبة، يعني الأحوث الترك أو القراءة، ولكن بأي نية؟ بنية القربة المتلبة، لا بنية قراءة الصلاة، بل أعم من أن تكون قراءة الصلاة أو هكذا تقربها إلى الله تبارك وتعالى. كما أن سيد البرفيغاني والشيخ النائيني رضوان الله عليهما كانوا يقولون بنية القربة المتلبة. بالنسبة إلى هذه المسألة، أولا نحن عندنا مناقشة في تعبير السيد رضوان الله عليه، يقول: إذا شك في السماع، السماع من حالات النفس، والإنسان علمه بالنفس وحالات نفسه علم حضوري لا يمكن الشك، لا يمكن أن نشك أني أحب فلان أو لا أحبه، أني الآن وجع على بدني أو ليس وجع، أنا الآن بردان أو لست بردان، حالات النفس، حالات علم الإنسان بحالات النفس حضوري، ولذلك لا وجه لش أن نعبر يشك في أنه يسمع أو لا يسمع. نعم هذا الصوت يسمع صوت، ولكن هذا صوت شخص آخر أو صوت من داخل أذنه، هذا ممكن، يعني قد يكون الإنسان يسمع صوتا ولكن صوت لوضاء في أذنه، قد يكون الإنسان بعد أمراض في الأذن، ولكن صفير يسمع الصوت، ولكن هذا الصفير ليس من الخارج، من مرض حصل إلى أذنه أو ضوضاء في أذنه، ولكن مع ذلك يسمع، ولكن منبع الصوت ليس من الخارج، من داخله، من نفس الأذن، كسماعة، قد يكون هذا السماعة لا أحد يتكلم فيه، ولكن هو صفير عالي جدا. فعلى ذلك يكون قد يكون أذن الإنسان يبتلي بمرض يأتي صوت، ولكن صوت يسمعه صاحب الأذن. فعلى ذلك هناك على كل حال لا يمكن الشك في السماع. نعم الشك في المسموع، لا يدري هذا المسموع صوت من الداخل أو من الخارج، أو إذا كان صوت من الخارج لا يدري هذا صوت الإمام أو صوت شخص آخر. الجماعة في الصفوف الأخيرة يسمع صوتا، لا يدري من جماعة التي بجنبهم أو من تلفزيون راديو أو من إمامه.
لا هذا المقصود.
ها؟
لا هذا المقصود.
لا طبعا لابد أن نحمل على ذلك، لابد أن نحمل أن مراده إذا شك في السماع يعني إذا شك في صوت هل يكون منه أو من خارجه. سمع. ولذلك الشك في السماع لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن من الدقة التعبيرية هذا التعبير تعبير غير صحيح. على كل حال هذا بالنسبة إلى هذا الأمر، فعلى ذلك قد يكون الصوت من داخل الأذن وقد يكون صوت من خارج الأذن، وعندما يكون في خارج الأذن قد يكون صوت الإمام قد يكون صوت غير الإمام. ففي كلا الموردين الأحوط على ما قاله رضوان الله عليه الكافي وإن كان الأقوى الجمع. في هذه المسألة هناك اختلاف في المسألة. بعض الفقهاء قالوا بأن في هذا المورد يمكن أن يجب عليه كما قال الشيخ آل ياسين وسيد البيغان النائمي أنه لا إما لا يقرأ أو إذا قرأ يقرأ من نية قربة مطلقة. وكذا النائمي يقول هكذا، يعني من معناه يقول إن كان الأقوى الجواز، المراد من الجواز يعني جواز القراءة بنية الصلاة، ولكنهما يحتاجون بأن يكون نيته حتى إذا يقرأ يقرأ بنية القربة المتقة، حتى إذا كان الصلاة واقعا قراءة الصلاة يحسب عليه، وإذا كان شيء آخر غيره. يعني نية الجامع بين قراءة الصلاة وقراءة تبرعية ليس من الصلاة. هذا بالنسبة لهذا الأمر. ثم ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنه يجوز له الصلاة؟ الوجه في ذلك الاستصحاب، التمسك بالاستصحاب. والاستصحاب يتصدر على كيفيتين، يعني مستصحبنا أمرين. الأول أن نقول أن استصحاب عدم تعلق الصوت الموجود بالإمام، أنا أسمع صوتا وأدري قبل أن أسمع الصوت لم يكن الصوت ولم يكن تعلقه بالإمام، بعدما حصل الصوت حدث الصوت وأن أسمع الصوت لا أدري مع حدوث الصوت حدث التعلق بالإمام أو لا، لأن الذي موضوع هو صوت الإمام. فأنا أسمع قبل لا كنت ما كنت أسمع صوتا، الآن أسمع صوت لا أدري هذا صوت متعلق بالإمام أو لا، استصحاب عدم تعلق الصوت بالإمام. فيصير لا يتعلق الذي حرم عليه من القراءة صوت الإمام، يعني تعلق هذا الصوت إنه كان متعلقا بالإمام لا يجوز، وإلا يجوز. أنا تعلقه بالإمام لم يثبت عندي بالاستصحاب، فأستصحب عدم تعلق الصوت بالإمام فيجوز لي أن أقرأ، أو بعبارة أخرى فلا يحرم علي القراءة. هذا فعلا هذا يسمى استصحاب العدم الأزلي. استصحاب العدم الأزلي عبارة عن استصحاب شيء لم يكن لا موضوعه ولا هو، ثم بعدما وجد الموضوع لا أدري هذا الموضوع متعلق بهذا الشيء المشكوك أو لا، لم يكن صوت ولا تعلقه بالإمام، بعد تعلق الصوت أشك هل هذا الصوت متعلق بالإمام، إن تعلقه بالإمام صار مع هذا أو لا، أسأل متعلقه بالإمام. هذا استصحاب العدم الأزلي. فمن يقول باستصحاب العدم الأزلي يستطيع أن يستصحب هكذا. هناك استصحاب آخر، استصحاب العدم النعتي، لا استصحاب العدم الأزلي. هو يقول قبل الشروع لم يكن سامعا لصوت الإمام، لم يكن سامعا لصوت الإمام، لم يكن متسما بهذا السماع، ما أدري بعد هذا الصوت حدوث الصوت هل صار سامعا لصوت الإمام أو لا، يستصحب لا زال أنا غير سامع لصوت الإمام. فإذا كان غير سامع لصوت الإمام فلا يحرم عليه القراءة فيقرأ. هذا الاستصحاب استصحاب عدم النعت. فعلى ذلك بالاستصحاب يثبت أنه يجوز له القراءة. هناك شبهة قد يطرأ في الذهن، يقول أن استصحاب هنا معارض باستصحاب آخر. إذا أنا استصحبت عدم سماع صوت الإمام يكون كذلك استصحاب عدم صوت غير الإمام، على كل الصوت موجود. فأنا عندي علم إجمالي بأن هذا الصوت إما من الإمام أو من غير الإمام، عندي استصحاب عدم كونه صوت الإمام معارض بعدم كونه صوت لغير الإمام، مشابه علم الإجمالي في الأطراف المحصورة في الشمل المحصورة. إذا كان عندي ظرفين أتيقن بأن أحدهما نجس أصالة الطهارة، أصالة الطهارة في هذا الظرف لو كانت لوحدي أنا شاك في أنه نجس أو لا، الأصل عدم نجاسته. الظرف الثاني كان شاك في أنه نجس أو لا، الأصل عدم نجاسته. إجراء أصالة الطهارة في كلا الموردين يعارض العلم الإجمالي، أنا أعلم يقينا أن أحدهما نجس، فلا أستطيع أن أقول هذا طاهر وهذا طاهر، فكلاهما مبتلى به. نعم إذا كان أحدهم خارج عن يدي في بيت آخر لشخص آخر أستطيع فيما أنا أبتلي به أقول إن شاء الله هذا طاهر، ولكن إذا كان كلاهما بمتناول يدي وأستطيع أن أستفيد من كلاهما، فعلى ذلك إذا شككت في أحدهما لا أستطيع أن أجري أصالة الطهارة، لأن أصالة الطهارة في أحدهما معارض لأصالة الطهارة في الآخر، وسبب المعارض العلم الإجمالي، أعلم علما إجماليا. ما نحن فيه هكذا، أنا أسمع صوتا، إذا قلت أنا أستصب عدم سماع صوت الإمام، عدم صوت الإمام معارض بعدم صوت غير الإمام كذلك، فلا يمكن إجراء الاستصحاب. واضح؟ فإذا كان هكذا يمكن الجواب عن هذا الأمر أنه الاستصحاب إنما يجري إذا كان المستصحب منشأ لحكم شرعي، إن يثبت الموضوع الحكم الشرعي أو نفس الحكم. فيما نحن فيه موضوع حكمنا سماع صوت الإمام، فسماع صوت الإمام إذا استصحبت عدمه منشأ لأثر الشرعي، لأنه إذا ثبت وجوده لا يحرم عليه القراءة، إذا لم يثبت وجوده ليس لا يحرم عليه القراءة، فيرفع حرمة. ولكن صوت غير الإمام ليس له أثر شرعي، أمر لا تعلق به، صوت وجود صوت غير أو عدمه لا أثر فيه. إنما مشكلتنا من وجود من عدم صوت الغير يثبت صوت الإمام، يعني لازمه العقلي، وهذا أصل مثبت. فعلى ذلك لا أثر لنفس المستصحب، نعم هناك أثر للازم المستصحب، ولكن أثر للازم المستصحب هو استصحاب المثبت الذي لا يقول به جل العلماء جل الفقهاء. فعلى ذلك لا يتعارض الاستصحابان، يعني أحد الاستصحاب يجري والاستصحاب الثاني لا يجري، لأن المستصحب ليس لا حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، فعلى ذلك لا وجه للاستصحاب الثاني. فهناك يبقى عندنا استصحاب واحد، وهو أشك أنه هل هذا صوت الإمام، هل الآن أسمع صوت الإمام أو لا، الأصل عدم السماع لصوت الإمام، فعلى ذلك لا إشكال في الاستصحاب. وهذا التعارض مردود لأن أحد الجهتين ليس موضوعا لقاعدة الاستصحاب، موضوع قاعدة الاستصحاب عبارة عن استصحاب مستصحب هو يكون إما حكما شرعيا إما موضوعا لحكم شرعي، وهذا ليس أحدهما.
وأركان قواعد الاستصحاب
لم تتحقق. نعم أحسنتم، يعني في الموضوع الثاني استصحاب صوت غير الإمام أصلا لا يتحقق، لأنه ليس موضوعا للاستصحاب. موضوع الاستصحاب عبارة أما إذا شككت في شيء في حكم أو في موضوع حكم شرعي الاستصحاب إثباته، وهذا ليس هذا الآن. فعلى ذلك لا تعارض بين الاستصحابين، لأن الاستصحاب الواحد والاستصحاب الآخر باطل لأنه مثبت إذا أردنا أن نستفيد منه. هذا بالنسبة لهذه المسألة. فعلى ذلك هذا قول السيد رضوان الله عليه الجواز، قال إن الأقوى الجواز كلام صحيح، كما أن نقول الأحوال أكثر احتياط المستحبين لا بأس به، لأنه لا يجب علي أن أغرأ، فلا ما داعي لي أن على مثال فيما بيننا يقولون لماذا الإنسان يأخذ قوا شكيا ما تكون عنده هنا، يعني كان الإنسان روزي شكلها بيجري، يعني لماذا يقوم بثوم لا يدري صحيح أو غير صحيح. على كل حال هذا لا يدري هذا القراءة قراءة صحيحة أو غير صحيحة فيبني عن الآخر، ولو أن هناك حجة شرعية الآن في هذه القراءة، ولكن مع ذلك يبقى الشك في الواقع أن الواقع هذا غير مفاد المستصحب. مفاد المستصحب حجة، ولكن ليس كل حجة ملازم لعلم النفس بمضمونه. المسألة السادسة، لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك، وكذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعد الحمد. هنا في هذه المسألة ترها مسألتين. المسألة الأولى أنه يجوز عندما الإمام يقرأ يجب عليه الطمأنينة عند قراءته، ولكن المأموم يجوز أن يتحرك، ليس لا يجب على المأموم كذلك أن يرائي. مسألة الطمأنينة، الطمأنينة واجب لمن يقرأ، فالمأموم ساكت لا يقرأ فلا يجب عليه الطمأنينة. كما أنه رضوان الله عليه يقول بعد السجدة يجوز للإنسان أن يطلب السجدة والإمام خارج من السجدة، حتى الإمام يقوم ويبدأ بالحمد ويقرأ شيئا من الحمد لا بأس به. كما أن بعض المقدسين والمتدينين في صلاة الجماعة يرى أن الإمام قام من سجدته هو يصلي سجدته حتى الإمام في آخر التشهد، أو في بعض الركعات قام الإمام وهو في الركعة الثانية والمأموم لازم في سجدته، هو يقول لا شك فيه، لا إشكال فيه، لا شبهة في هذا الأمر. فبالنسبة إلى هذا الأمر كذلك تعليقات من فقهاء النظام.
سيدنا عفوا، هذا ما يخل في متابعة الإمام؟
الآن أقول تعليقات، أنت كذلك علق على الله. نعم. هذا هناك إشكالات أوردوا على السيد الرمائي في هذا الفتوى، منها ما علق عليه الأغاضياء رضوان الله عليه محق الإرابي على تعليم آخر، يقول لا يترك جدا عندما السيد يقول أن الأهوت ذلك، يقول لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، وإن كان الأحدث ذلك أن يقدر لا الإحداثات الوجوبية لا يترك جدا بملاحظة الشبهة يكون للإمام متحملا لقراءته، فكأنه في حال القراءة، يعني في المسألة الأولى الذي يقول لا يجب عليه على المأموم الطمأنينة، يقول أن الإمام عندما يقرأ هو في داعي يتحمل قراءة المأموم، فقراءة الإمام بمنزلة قراءة المأموم، فيجب على المأموم كذلك أن لا يتحرك ويكون ثابتا، لا يثبت جدا بملاحظة الشبهة لكون الإمام متحملا لقراءته، فإنه في حال قراءة إمامه مثل حال قراءة نفسه كأنه يقرأ، لأن القراء ينوع عنه، فيجب عليه ما يعتبر فيها حالها، يعني بما أن في حال القراءة يجب عليه الطمأنينة هو كأنه في حال القراءة فيجب عليه الطمأنينة، ويشهد به وجوب قيامه. يستدل بذلك بشيء آخر، يقول في حالة القيام في حالة قراءة الإمام هل يجوز للمأموم أن يجلس؟ لا. لماذا؟ لأن الإمام في حالة القراءة، فعلى كما يجب عليه أن يكون قائما في حال قراءة الإمام كذلك يجب عليه أن يكون مطمئنا في حالة قراءة الإمام، يعني الطمأنينة واجب في حالة قراءة، أمرين في حالة قراءة واجب على المأموم، أولا الطمأنينة وثانيا كان قائما، أن يكون قائما مطمئنا عندما يقرأ. فكما أننا لا يمكن أن ننكر أن المأموم يجب عليه أن يكون قائما لا يجب أن يجلس إلا إذا كان معذورا، ولذلك هو يقول هذا غير صحيح. السيد بروجردي كان يقول لا يترك، لأن لا يترك الاحتلال بطمأنينة، رعاية طمأنينة، وكذلك هذا في المسألة الأولى. في المسألة الثانية عندما يقول السيد رضوان الله عليه وكذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعد الحمد، أن بروجيري أي شما بروجيري رضي الله عنه يقول بل تجب على الأقوى إلا مع الأول يجب أن يقوم بل يجوز يعني يكون في السجدة يبقى في السجدة. وكذلك السيد البيغان يقول بل تجب المتابعة ولا يجوز التأخر الفاحش كما يأتي فلا يطيل السجود عمدا بعد قيام الإمام بل بعد رفع رأسه من السجود إلا يسيرا. يعني يجب عليه يقوم بعد ما قام الإمام من سجدته شيئا يسيرا يتسامح فيه، ولكن أن يكون لا يتابع الإمام يكون في السجدة والإمام في وقت أخرى لا يجوز، بحيث لا يسلق معه التأخر الفاحش. أن سيد الحكيم رضوان الله عليه أنك يقول بالمقدار الذي لا يناسب متابعة، التأخير بمقدار يسير لا يناسب متابعة. وكذلك الإمام الخميني يقول إذا لم ينجر إلى التأخر الفاحش إلا يبقى في السجدة حتى يسلو عليه التأخر الفاحش. والفي رزابالي رضوان الله عليه يقول يسيرا، والسيد الخوئي رضوان الله عليه يقول بمقدار لا يضر بالمتابعة العرفية، إذا بغي هكذا لا يتابع عرفا لا يجوز. كما السيد الشيخ أبي ياسين يقول في الجملة بنهب لا يعد تخلفا عرفا. والسيد الشيرازي رضوان الله عليه الشيخ الشيرازي رضوان الله عليه عبد الكريم الشيرازي يقول بحيث لا يخل السيد حسن الشيرازي لا يخل بالمتابعة عرفا. فعلى ذلك هذه المسألة في المسألة فرعين. الفرع الأول الذي ذكره رضوان الله عليه عبارة عن قول التمأنينة، قول التمأنينة قال لا يجب على المأموم التمأنينة على قراءته قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك. ما الدليل على ذلك؟ كيف يمكن أن نستدل على هذا الأمر؟ مما يمكن أن نستدل عليه أن يقول أن مدرك التمأنينة من أين وجب التمأنينة؟ دليل وجوب التمأنينة إما إجماع، والإجماع دليل ضبي لا إطلاق له، هذا ورد للقارئ الذي يقرأ الفاتحة يجب عليه التمأنينة. هل يجب كذلك للمأموم التمأنينة؟ لا يمكن أن نستند للإجماع، لأن الإجماع هو في حالة وقد متيقن لنفس القارئ وهو الإمام لا لمن منوعان في القراءة. فعلى ذلك والأدلة التي وردت كلها وردت حول من يقرأ في حالة القراءة، والواقع أن المأموم ليس في حالة القراءة، ولذلك لا يجب على المأموم التمأنينة. فعلى ذلك سواء استدلنا بالدليل لفظي أو دليل إجماع لبي كلاهما لا يدلان. مثلا في دليل لفظي ورد مثلا في مورد الإقامة وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، يتمكن في الإقامة، من يتمكن؟ القاري يتمكن الذي يقرأ، والمأموم مفروض أنه لا يقرأ، فعلى ذلك لا إشكال في هذا الأمر. كما أن في حالة المشي عندما يكون الإنسان في صلاة الجماعة والإمام يقرأ وأريد أن ألحق بالإمام، مثلا وصلت إلى صلاة الجماعة فكبرت لأن تدرك الركوع فركعت مع الإمام ثم سجدت بعد قام ركعة ثانية عليك أن تلحق بالصفوف ويمشي. فجاء في الدليل أنه يمشي ويسكت في حالة السكوت، فالمأموم يمشي والإمام مشغول بالقراءة لا بأس به. فعلى ذلك قالوا أنه لا إشكال في هذا الأمر بهذه الأدلة التي ذكرناها. فعلى ذلك الأمر يعود إلى القاري، والمأموم ليس قاريا فلا يجب عليه التمأنينة. وإن شاء الله نتحدث قدا بتكميل هذا البحث، فحتى لا نتجاوز الله كثيرا حتى يكون من أوله إلى آخره تلاوة. وصلى الله على محمد وآله.